الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية عشر: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين. ذكر صاحب العروة أنه يستحب الصلاة على الميت جماعة، لكن كيفية صلاة المأموم كصلاة الإمام، لا يسقط عنه شيء، وذلك لإطلاق وجوب ما ذكر في كيفية صلاة الميت، وما ورد من سقوط القراءة عن المأموم خاص بقراءة فاتحة الكتاب والسورة، وهذا لا يشمل المقام. المسألة الثالثة عشر: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم. يقول صاحب العروة: حيث إن صلاة الميت واجب كفائي، فما دام لم يفرغ واحد منهم من صلاته فالوجوب باق، ولأجل ذلك يمكن لكل من المصلين قصد الوجوب، فإذا فرغ واحد منهم سقط الوجوب، وبعد ذلك لا بد أن ينوي من لم ينتهي صلاته، لا بد أن ينوي الاستحباب بقاء. ولكن كما ذكر السيد الخوي والسيد السيستاني، إذا علم شخص بأن صلاته سوف تستمر ولا تنتهي إلا بعدما يفرغ واحد من المصلين من صلاته، فهذه الصلاة منه ليست مصداقا للواجب، لأنه ما لم يفرغ من صلاته لا يعد صلاته امتثالا، ولأجل أنه يفرغ من صلاته بعد تحقق الامتثال من غيره فقد سقط الوجوب قبل أن يفرغ هذا المكلف من صلاته. فإذا هذه الصلاة من الأول لا تتصف بكونها مصداقا للواجب، لا أنها تكون مصداقا للواجب إلى أن يفرغ واحد من المصلين من صلاته، وبعد ذلك تتصف هذه الصلاة بكونها مستحبة، يعني بعض الصلاة واجب والبعض الباقي مستحب، هذا لا معنى له. وما ذكروه هو الصحيح. نعم. لا، إذا فرغوا من صلاتهم دفعة واحدة، فحيث إن الترجيح لواحد منهم على البقية ترجيح بلا مرجح، فيصدق الامتثال على الجميع، مثل ما لو أكرمت زيدا وعمرا معا فكل منهما مصداق لإكرام العالم، فإذا وجب علي أن أكرم عالما فلا مرجح لأن يكون إكرامي لزيد امتثالا للواجب دون إكرامي لعمر. نعم، لو كان إكرامي لعمر بعد إكرامي لزيد فقد سقط الوجوب بالامتثال، ولا فرق بين أن نقول بأن الامتثال مسقط للتكليف نفسه أو مسقط لمحركية التكليف وفاعليته كما يراه السيد الصادر، فإن المقصود أن هذا العمل الصادر في زمان متأخر ليس مصداقا لما يحرك إليه الوجوب. المسألة الرابعة عشر، يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن. الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل مشروعية إمامة المرأة للنساء في الصلاة على الميت، وهذا واضح لما ورد في صحيحة زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تأم النساء؟ قال لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. استفدنا من هذه الرواية الصحيحة مشروعية إمامة المرأة للنساء في الصلاة على الميت، وأما بالنسبة إلى صلاة الفريضة فقد نهي عن إمامتها للنساء، وهذا النهي يحمل على الكراهة لما ورد من نصوص تدل على جواز إمامة المرأة للنساء في صلوات الفريضة. السيد الخوئي هنا دخل في بحث مفصل في سند هذه الرواية، فذكر أن لهذه الرواية عدة أسناد. السند الأول ما ذكره الشيخ في التهذيب من هذا السند، أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرغي، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حريز عن زرارة. هذا السند صحيح. السند الثاني للشيخ في التهذيب أيضا علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي جعفر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. ترون أنه في السند الأول يروي عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز مباشرة، بينما أنه في هذا السند الثاني يروي عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز، وهذا يكشف عادة عن وقوع سقط في السند الأول. السيد الخوئي بالنسبة إلى هذا السند الثاني كان يرى سابقا ضعف السند، لأن في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال علي بن الزبير القرشي، وهو لم يوثق في الرجال، لكنه بعد ذلك اختار تصحيح سند الشيخ إلى ابن فضال ببيان أن سند الشيخ وإن كان ضعيفا لكن يعوض عنه بالسند النجاشي، فإن النجاشي قال لي إلى كتب ابن فضال سندان، السند الأول نفس سند الشيخ أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن ابن فضال، والسند الثاني سند صحيح وأخبرنا بكتبه في آخرين يذكر سندا صحيحا إلى ابن فضال. السيد الخوئي قال ظاهر السند الثاني أنه سند إلى نفس ما أخبر به السند الأول، لأنه قال هو أخبرنا به أو أخبرنا بها، يعني بنفس ما أخبر به السند الأول. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الفهم العرفي يقتضي أن نقول بأن أحمد بن عبدون نقل للنجاشي نفس ما نقله للشيخ، فإنه ليس من المتعارف أن ينقل أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن ابن فضال للشيخ الطوسي خلاف ما نقله للنجاشي. فإذا هذا الذي يروي الشيخ الطوسي عن أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن ابن فضال نفس ما أخبر به أحمد بن عبدون للنجاشي، وهو نفس ما ذكر النجاشي طريقه الثاني إليه، وهو طريق صحيح. ولكنكم ترون أن هذا يبتني على أن نقول بأن هذه الطرق والأسانيد كانت طرقا إلى النسخ التي يروي عنها الأعلام في كتبهم، وهذا ما ذكرنا مرارا عدم تماميته. ولكن نقول كتب ابن فضال كانت كتبا مشهورة فلا تحتاج إلى طريق خاص، فقد نسب الشيخ الطوسي هذه الكتب إلى ابن فضال وروى عنها، وهي كتب مشهورة، وقد ورد في الحديث بيوتنا منها ملاء، فالسند صحيح بنكتة كون كتب ابن فضال كتبا مشهورة. السند الثالث للشيخ في التهذيب أيضا بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن العباس بن المغيرة قال حدثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هذا السند ضعيف لأجل أن طريق الشيخ الطوسي في الفهرس إلى كتب العياشي مشتمل على أبي المفضل الشيباني وهو ضعيف، كما أنه يروي عن جعفر ابن محمد بن مسعود العياشي وهو مجهول، فهذا السند الثالث ليس صحيحا. السند الرابع سند الصدوق إلى هذا الحديث، فإنه روى عن زرارة وقال في مشيخة الفقيه ما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. يقول السيد الخوئي هذا السند يمكن تصحيحه، وإن كان في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كلاما مذكورا في محله، حيث إن ابن الوليد استثناه في روايات يونس بن عبد الرحمن وفي روايات كتاب نوادر الحكمة، وذكر النجاشي أن أصحابنا كانوا يقولون ومن مثل أبي جعفر، يعني كيف ابن الوليد استثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن روايات يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. ولكن قال هنا ذكر وجها لوثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، لا ندخل في ذلك البحث. أنا أقول شيئا، أقول لا حاجة إلى البحث عن وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، وإن كان هو ثقة بنظرنا أيضا، ولكن يوجد هنا بديل عن محمد بن عيسى بن عبيد، يقول عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم. فربط البحث فربط تصحيح سند هذا الحديث في طريق الصدوق إلى وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لا وجه له. وقد دخلنا في هذا البحث السندي تبعا للسيد الخوي وكيف كان. هذه الرواية دلت على أن جواز إمامة المرأة في الصلاة على الميت مشروط بما إذا لم يكن أحد أولى منها. السيد الخوي قال هذه الرواية تدل على جواز إمامة المرأة لا وجوبها، لينافيه قوله عليه السلام إذا لم يكن أحد أولى منها. هذه الرواية دلت على جواز إمامة المرأة بشرط أن لا يكون هناك من أولى بالميت منها، وإلا فولي الميت أولى بالميت من غيره. أقول يا سيدنا الخوي ليس الكلام في استقلال هذه المرأة بالصلاة على الميت من دون استئذان من ولي الميت. هذه الجملة تدل على أن المرأة لا يمكنها أن تصير إمام جماعة في الصلاة على الميت مع وجود من هو أولى بالميت في ضمن الجماعة، حتى لو كانت صلاتها بإذن من ولي الميت. ولأجل ذلك ذكر السيد السيستاني في تعليقة العروة أن جواز إمامة المرأة في الصلاة على الميت مشروط بعدم وجود من هو أولى منها في ضمن الجماعة. الجهة الثانية في هذا البحث في كيفية إمامتها. لا أولى بالميت أولى بميراث الميت.
كل رجل يعني بالجماعة إذا كان رجل وأولى من المرأة.
المرأة تأم النساء. ولكن يشترط أن لا يكون هناك من هو أولى بالميت من هذه المرأة كأم المرأة كأم الميت. إذا كانت أم الميت موجودة لا يمكنها لا يمكن هذه المرأة لهذه المرأة أن تصير إمام جماعة وهي مثلا خالة الميت أو عمة الميت أو امرأة أجنبية. لأنه الرواية تقول إذا لم يكن أحد ظاهر أحد في العالم أو أحد في ضمن الجماعة، ظاهر أحد في ضمن الجماعة، لم يكن أحد في ضمن الجماعة أولى منها. أما كيفية إمامة المرأة في هذه الرواية ورد هكذا: تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن. صاحب العروة قال الأولى بل الأحوط، هذا احتياط شنو استحبابي. الأولى فتوى، ما قال الأحوط الأولى، الأحوط الأولى ليس فتوى، احتياط مستحب. الأولى بل الأحوط فتوى بالاستحباب واحتياط استحبابي لاحتمال الوجوب. ولكن أنتم ترون أن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب الشرطي. تقوم في وسطهن تقوم وسطهن في الصف معهن. ظاهر في الشرطية، ظاهر في الوجوب الشرطي، فلماذا نرفع اليد عن ظهور هذه الجملة في الشرطية ونحملها على الاستحباب؟ وإن كان المشهور هو استحباب ذلك، لكن نحن نقول لماذا المشهور أفتوا بالاستحباب مع ظهور هذه الرواية في الوجوب؟ وإن أفتى المشهور بالاستحباب، بل قيل إنه لم يعثر على قائل بالخلاف صريحا. المحقق الهمداني قال: الأمر بالوقوف وسطهن في صفهن وارد مورد توهم الحفظ، حيث كان يتخيل أن هذه الجماعة كجماعة الرجال، يتقدم الإمام على المأمومين. فهذه الرواية تقول: لا، مو لازم تتقدم المرأة على النساء، تقوم وسطهن. يقول في الجواب: مجرد أنه في جماعة الرجال يجب تقدم الإمام على المأمومين، لا يوجب أن يكون مفاد هذا الحديث واردا في مورد توهم الحظر العرفي، بل وارد مورد جهل بالوظيفة. أصلا ما كانوا يعرفون أصل مشروعية جماعة المرأة فضلا عن كيفيتها. كانت مشروعية جماعة المرأة مجهولة، كانت كيفية إمامة المرأة مجهولة، فالإمام بيّن مشروعية إمامة جماعتها وبيّن كيفية إمامتها في مقام الجهل بالحكم الشرعي، فلا موجب للحمل على كونه واردا في مقام توهم الحفظ. ولو كان كذلك فلماذا أفتيتم باستحباب وقوف المرأة في وسط النساء؟ بل كان يلزمكم أن تفتوا بإباحة ذلك. والحاصل أن ما قد يستخدم هذا مطلب، وهو أن الأمر وارد في مقام توهم الحافظ فلا ظهور له في الوجوب، لا بد أن نتأمل فيه ويصير تدقيق منا في تطبيق هذه الكبرى على مصاديقها. أذكر مثالا لذلك: ورد في روايات قاعدة التجاوز الأمر بالمضي. رجل شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، قال عليه السلام: فليمضي، وهكذا. فبعضهم قال: هذا الأمر بالمضي وارد في مقام توهم الحظر، يعني كان متوهم أنه لا يجوز المضي، فالإمام أمر بالمضي يعني يجوز المضي، فتكون قاعدة التجاوز من باب الرخصة لا العزيمة، فيمكن الاحتياط بالرجوع والتدارك، وإن كان يجوز عدم الاعتناء بالشك. وأجبنا عن ذلك وقلنا بأن الأمر بالمضي وارد في مقام الجهل بالوظيفة، فكما يحتمل حرمة المضي كذلك يحتمل وجوب المضي، فهنا ينعقد ظهور في الأمر بالمضي في الوجوب، فتكون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة. ويساعد ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة: شكك ليس بشيء ألغى الشك بعد التجاوز عن المحل. وهذا لا ينافي أن نعيد الأذكار والقراءة، لأن الذكر مستحب على أي حال في الصلاة، والقراءة مستحبة في الصلاة على أي حال، غايته أنه صار هناك تكرار وإن جرت قاعدة التجاوز، فلا يجب بعد القيام إذا شك في التشهد أن يرجع فيتشهد، لكنه يجوز له أن يرجع فيتشهد رجاء، لأن غايته ماذا؟ غايته أنه ذكر الله ورسوله في الصلاة، وكل ما ذكرت الله ورسوله في الصلاة فهو من الصلاة، بخلاف ما لو هوى إلى السجود وجرت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع فأراد أن يحتاط فركع، فلو كان هذا ركوعا ثانيا بطلت صلاته به لزيادة الركوع. وكيف كان فالمقام أيضا من قبيل الجهل بالوظيفة، والأمر بالوقوف بوقوف المرأة في أثناء النساء ينعقد ظهوره في الوجوب، فالأحوط رعاية ما ورد في الرواية من وقوف المرأة التي تريد أن تصير إمام جماعة في الصلاة على الميت في وسط النساء، يعني في الصف الأول في وسط النساء، لا أن تتأخر عن الصف الأول فتقوم في الصف الثاني والثالث، لا، في أثناء الصف الأول. لا فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة لإطلاق الصحيحة، المرأة تأم النساء لا إلا على الميت، الميت لعله زوج هذه المرأة أو أخوها أو أبوها أو أي شخص آخر. المسألة الخامسة عشر: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة. عراة غرقوا في البحر فخلصوا أرواحهم يشكرون الله ولا يفكرون أنهم متسلخين، فإذا وجدوا ميتا في ساحل البحر هم يريدون يصلون على الميت، يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقول الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم. وإذا لم يمكن يصلون جلوسا. إذا أمكن ستر عورتهم ولو بأيديهم فهو يمكنهم الصلاة فرادى كما يمكنه الصلاة جماعة، ولكن إذا لم يمكن ستر عورتهم فصاحب العروة يقول يصلون جلوسا، ولكنه ليس صحيحا، يبتعد الآخرون ويقوم شخص فيصلي على الميت قياما، لماذا تنتقل الوظيفة إلى الجلوس؟ إذا أمكن لواحد منهم الصلاة قائما من دون أن يقترب الآخرون إليه فيرون عورته وجب ذلك. لا يشترط في المصلي على الميت أن يكون لابس الثوب، لا، يعني المصلي على الميت لو كان عاريا حتى عمدا فصلاته صحيحة والتركيب انضمامي. ما يكون مصداق للواجب هو تكبيره وتحميده ودعاؤه، وما هو حرام هو تسلخه والبقية ينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت. ولكن بحسب الحكم التكليفي يجب أن يصلي من دون أن يمكن للآخرين النظر إلى عورته، فإذا أمكن ذلك ولو بأن يأتي واحد منهم فيصلي قائما ويبتعد الآخرون يولون أدبارهم حتى لا ينظروا إليه، ووجب ذلك، فلماذا يصلون عن جلوس؟ نعم، إذا لم يمكن الصلاة فرادى قائما، ليش؟ لأنه ما يمكن التستر، لا يأمن أي منهم من نظر الآخرين، فإذا قام فلعل هناك شخص ينظر إلى عورته فيجلس حتى يواري سوءته، وكل منهم كذلك، كل منهم يخاف أن ينظر إليه شخص آخر، لا يأمن بعضهم من بعض، فكلهم يجلسون لستر عورتهم بين فخذيهم، فهنا يمكنهم الصلاة جماعة. ولكن لأجل صلاة الجماعة لا يمكن الانتقال من القيام إلى الجلوس، وإنما ينتقلون من القيام إلى الجلوس إذا اضطروا إلى الجلوس لأجل حفظ عورتهم من أن ينظر إليها. المسألة لا إشكال في أنه يجب الصلاة على الميت قائما، سيأتي ذلك. المسألة 16 في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا. في صلاة الجماعة في صلوات الفرائض المشهور أنه يستحب إذا كان المأموم واحدا يقف على يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر من واحد يصلون خلف الإمام، كما ورد في الروايات كصحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. السيد الخوي هناك أفتى يعني رأيه الوجوب، ولكنه لأجل رعاية المشهور ما أفتى بالوجوب، احتاط وجوبا في أن يصلي المأموم الواحد عن يمين الإمام. وإن كان المأموم أكثر من واحد يقف خلف الإمام على الأحوط وجوبا، لأجل أن ظهور هذه الصحيحة في الوجوب الشرطي. ويقول لا وجه لحمل المشهور هذه الروايات على الاستحباب، ولو كان في صف واحد مع الإمام، المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام ولو في صف واحد منه، بل لا يجوز له على الأحوط أن يصلي خلف الإمام، لأن الرواية ظاهرة في الوجوب، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه، وأما المرأة فتصلي خلف الرجل من غير فرق بين أن تكون واحدة أو أكثر. وإذا كان المأموم رجل وامرأة، فالرجل يقف عن يمين الإمام والمرأة تقف خلف الإمام، كما في صلاة شنو النبي صلى الله عليه وآله جماعة، والمأموم الذي كان رجلا هو أمير المؤمنين عليه السلام كان يقف عن يمين النبي، وخديجة سلام الله عليها كانت تقف خلف النبي، فكان الناس ينظرون إلى صلاة جماعة ثلاثة أشخاص مسلمين ليس حسب الظاهر غيرهم مسلم في ذلك الزمن. يقول السيد الخوئي هذه الصحيحة مطلقة، قال الصلاة لا تشمل صلاة الميت، أما الإمامة الإمامة وتشمل إمامة الإمام في صلاة الميت، ولأجل ذلك قال خمس لا يأمون الناس على كل حال، ولد الزنا يشمل الإمامة في صلاة الميت، هذه الرواية هم وردت في الإمامة فتشمل صلاة الميت، فلا بد على الأحوط وجوبا في الصلاة على الميت، إن كانوا رجلين يقف أحدهما عن يمين الآخر الذي صار إماما، وإن كانوا أكثر من رجلين فيقف الإمام في مكان متقدم والبقية يصلون خلفه. نعم ورد في رواة اليسع أنه إن كان هناك رجلان يصليان على الميت فيقف أحدهما خلف الآخر، ولكن هذه الرواية ضعيفة سندا ولا عبرة بها. تأملوا في هذه المسألة التي حسب الظاهر يكون مقتضى القاعدة تمامية ما ذكره السيد الخوئي، فهل هناك مخرج إلى أن نفتي كما أفتى المشهور ومنهم السيد السيستاني بعدم وجوب ذلك؟ إلى الليلة القادمة إن شاء الله.